إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المؤمن يصدق مع الله تبارك وتعالى في الضراء والسراء والعافية والبلاء والمنع والعطاء، لأنه إن ضاعت عليه الدنيا فلن تضيع عليه الآخرة، وأما إذا ضاعت عليه الآخرة فإنه يخسر الخسران المبين. والله تبارك وتعالى تكفل بنصر دينه، فمن تولى استبدل الله تبارك وتعالى به، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فبين الله تبارك وتعالى أنه في غنى عن العالمين، وأنه سبحانه وتعالى ناصر دينه، وأن من تولى عن نصرة الدين أذله الله رب العالمين. وأتى الله تبارك وتعالى بقوم لهم صفات، ذكر الله رب العالمين بعض هذه الصفات في هذه الآية الكريمة المطهرة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي هذا إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا يحب ويحب، يحبهم ويحبونه. والله تبارك وتعالى صفة المحبة صفة ثابتة له على ما يليق بذاته المقدسة سبحانه وتعالى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فمن أحب الله تبارك وتعالى أحبه الله تبارك وتعالى. وبين الله تبارك وتعالى من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، على عكس ما يكون عليه المنافقون، فإنهم أذلة على الكافرين أشداء غير محماة بالمؤمنين. وأما هؤلاء الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية فهم أذلة على المؤمنين، وهم أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما وصف الله تبارك وتعالى أتباع وأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لا في سبيل سواه. يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، ويخلصون في هذا الأمر الإخلاص كله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لأنهم إذا أخلصوا القصد لله تبارك وتعالى وأحسنوا العمل على وفق سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا اعتبار لشيء ولا لقول ولا لعمل بعد أن يحقق العبد الإخلاص لله تبارك وتعالى والاتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم بيّن الله تبارك وتعالى أن ذلك ليس من عند أنفسهم، وإنما هو فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، فهو سبحانه الذي اختصهم بهذا الفضل العظيم، والله جل وعلا ذو الفضل العظيم. فإذا أخلص الإنسان لله تبارك وتعالى واتبع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد حقق عوامل الفلاح والنجاح، وأخذ بأسباب النجاة والفوز. وأما إذا فرط في شيء من ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله تبارك وتعالى أرسل المرسلين أجمعين بالكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، وهي تحقيق العبادة لله رب العالمين وحده، وهذا أول واجب على العبد وآخر واجب عليه. فأول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، وآخر واجب عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فبهذه الكلمة الطيبة يدخل الإنسان في دين الإسلام العظيم. وقد كان واضحا عند المشركين الكافرين ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مدعاة للعجب من أحوال جماهير المسلمين من المتأخرين، فإن كثيرا منهم لا يدري حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الكفار الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانوا عالمين بما أرسل الله تبارك وتعالى به محمدا، يعني كانوا يعرفون دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يحدث فيها التواء ولم يصبها غبش. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان لما سأله هرقل عما يقول ذلك الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. فكان واضحا جدا منذ البداية ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وعند البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فهذا هو الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق. خلق الله رب العالمين الخلق لعبادته، خلق الله الخلق ليوحدوه، فأرسل الله تبارك وتعالى جميع المرسلين بهذا الأمر العظيم، وافتتح الأنبياء والمرسلون أجمعون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالدعوة إلى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فأول دعوة نوح عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي دعوة هود ودعوة صالح ودعوة شعيب، وبمعناها أمر إبراهيم ومحمد خليلا رب العالمين عليهما الصلاة والسلام. فكل الأنبياء والمرسلين دعوا إلى لا إله إلا الله، وأول واجب على العبد هو أن يشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أنه إذا قال لا إله إلا الله
فقد أقر واعترف، ثم أتى بالعمل بعد ذلك على وفق ما أقر به واعترف بهذا المعنى الجليل الذي تتضمنه هذه الكلمة الطيبة. لا إله لا نافية للجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق. لا إله حق إلا الله، ولفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف. لا إله إلا الله، الإله هنا بمعنى المألوه، والمألوه المعبود. لا معبود بحق إلا الله، فلا يكون العبد مسلما إلا إذا أقر بذلك إقرارا صحيحا، ثم أتى بوفق هذا الإقرار في حركة حياته مصدقا بما أقر بقلبه به وبما نطق به لسانه، فتأتي الجوارح مصدقة لذلك. وهذا هو حقيقة الإيمان، إقرار بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. فأرسل الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكلمة الطيبة، بالدعوة إلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده. كان أبو سفيان رضي الله عنه ما زال على شركه عندما لقي هرقل، وعندما سأله هرقل فقال له: ما يقول ذلك الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. فلا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، ولا بد من عبادة الله تبارك وتعالى وحده، فهما نفي وإثبات، ولا يصح التوحيد إلا بهما معا. فمن أتى بالإثبات وحده لا يكون مسلما، ومن أتى بالنفي وحده لا يكون مسلما، حتى يأتي بالنفي والإثبات معا، وبهما أرسل الله تبارك وتعالى جميع المرسلين. فدعوة المرسلين مبنية على النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبده من دون الله تبارك وتعالى، وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده. أن ينفي العبد جميع ما يعبد من دون الله، وأن يثبت العبادة لله تبارك وتعالى وحده، وأن يخلص في عبادة الله رب العالمين. أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى هو الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. أمرنا الله رب العالمين بالعبادة في أول أمر في القرآن المجيد. فأول أمر في كتاب الله هو الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى وحده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. خلقكم الله تبارك وتعالى لهذا المقصد، خلقكم الله رب العالمين لعبادته. وأمر التوحيد أمر عظيم، حتى إن القرآن كله في التوحيد. القرآن من فاتحته إلى خاتمته في توحيد رب العالمين، لأنه إما إثبات لربوبية الله تبارك وتعالى بإثبات التدبير والملك والخلق والرزق والتصريف لله تبارك وتعالى، مع إثبات ما يستحقه الله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات. وهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. القرآن إما في هذا التوحيد العلمي الخبري، وإما في الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى وإفراد الله رب العالمين وحده بالعبادة، وفي الأمر بالكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهذا هو توحيد الألوهية، فهو إما توحيد خبري علمي، وإما توحيد طلبي إرادي. والأول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والثاني هو توحيد الألوهية بإفراد الله رب العالمين بالعبادة وحده. الأول وهو توحيد الربوبية، أن تعبد الله تبارك وتعالى بأعمال الله رب العالمين، بأفعال الله رب العالمين، بما لله تبارك وتعالى سبحانه. فهذا هو توحيد الربوبية، وأن تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما توحيد خبري عملي على هذين القسمين فهذا تحقيقه، وأما القسم الثاني وهو الطلبي الإرادي فأن تعبد الله تبارك وتعالى وتفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، أن توحد الله تبارك وتعالى بأفعاله فهذا هو توحيد الربوبية، وأن تفرد الله وتوحده بأفعالك أنت فهذا توحيد الألوهية. فالقرآن العظيم إما في طلب عبادة الله تبارك وتعالى، وإما في إثبات الملك والرزق والتصريف والتدبير وهو توحيد الربوبية لله العلي المجيد، وإما في تفصيل الأسماء والصفات لله رب العالمين، وإما أمر ونهي وهو حق التوحيد، فهو أيضا سائر في مسار التوحيد. القرآن إما إخبار عن الله تبارك وتعالى بما ينبغي له جل وعلا من الأسماء والصفات، وإما بيان لما يستحق سبحانه وتعالى من العبادة، وإما إثبات الملك والتدبير والرزق والتصريف لله تبارك وتعالى، وإما أمر أو نهي وهذا حق التوحيد، وإما بيان لأحوال المكذبين من السالفين فهذا أيضا بيان لجزاء من حاد عن التوحيد، وإما ذكر لما أعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين الطيبين الموحدين في الجنة فهذا جزاء التوحيد، وإما وصف لما أعد الله تبارك وتعالى للمكذبين الكافرين في النار فهذا أيضا بيان لوعيد شديد لمن حاد عن سبيل التوحيد. فالقرآن كله من أوله إلى آخره في توحيد رب العالمين وفي بيان عبادة الله تبارك وتعالى كما ينبغي أن تكون العبادة للإله الحق المتفرد بالعبادة وحده جل وعلا. ويدل على عظم هذا الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سألني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب بيده في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي في بيان توحيد الله تبارك وتعالى وذكر أسمائه وصفاته وما تفرد به من الجلال والعظمة، وذلك يستتبع أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. فأثبتت هذه الآية العظيمة توحيد الله تبارك وتعالى، وهي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا فهي أيضا في توحيد الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما: احشدوا، أي اجتمعوا. فلما اجتمعوا، وكان قد أخبرهم أنه سيتلو عليهم ثلث القرآن، فتلى عليهم سورة الإخلاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد ثلث القرآن، وذلك لما تضمنته من توحيد الرحيم الرحمن. فالتوحيد أهم شيء، وهو أول دعوة المرسلين، وكل من دعاه إلى دين الله تبارك وتعالى متخطيا هذا الأمر العظيم لم يصنع شيئا، لأنه مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان واضحا في حس المشركين، وكان لائحا في أفق معرفتهم ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كان غائما قط، وما كانوا عنه بمبعده، وإنما وقعوا على سواء الدعوة وعرفوا ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل دعوة لا تؤسس على هذا الأصل العظيم وهو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى إفراد الله رب العالمين بالعبادة بجميع صورها من ظاهر وباطن، وأن لا يصرف شيء من العبادات لغير الله تبارك وتعالى، هذه هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانوا على شركهم وكفرهم يعرفون ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أبو سفيان، وكان زعيم قومه في محاربة النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى من الله تبارك وتعالى عليه بالدخول في الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. كان يعرف حقيقة دعوة رسول الله، كان يقول لهرقل إنه صلى الله عليه وسلم يقول لنا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة، ولا تصرفوا شيئا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بلغ النبي البلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت دعوته واضحة أشد الوضوح، حتى عبر عنها بلبها وحقيقتها أبو سفيان وكان ما زال على شركه أمام هرقل، إنه يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، فإنهم لا يقولون حقا ولا ينطقون صدقا، وإنما يتكلمون بالكفر والشرك والهذيان. فدعوا قول الآباء، ودعوا الأعراف، ودعوا ما كان عليه أسلافكم من الضلال والشرك والكفر، وخذوا بما جئتكم به وهو توحيد الله تبارك وتعالى. وقد أخبر القرآن العظيم أن المشركين كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، لأنه دعاهم إلى ترك التنديد وإلى البعد عن هذا الهذر الذي هم فيه، ودعاهم إلى البعد عن الشرك الذي تورطوا فيه، دعاهم إلى الخروج من هذا كله والاستقامة على جادة التوحيد بأن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده. وهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لم يكونوا يعبدون الآلهة خالصة من دون الله تبارك وتعالى، وإنما كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، كما جاء في تلبيتهم وهم يطوفون بالبيت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. كانوا يأتون بهذه التلبية وهم يطوفون بالبيت العتيق، فكانوا لا ينكرون وجود الله تبارك وتعالى. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده، وترك ما يعبدون من الأصنام والأوثان. وفهموا دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كانت غائمة ولا غامضة، وإنما وضحها النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ودل على عظم هذا الأمر الكبير أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتعلم أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله هو العلم المفرد الذي لم يتسم به أحد، هو لله خالصة سبحانه وتعالى، وهو علم على الذات المقدسة لم يتسم به أحد من الأولين ولا من الآخرين، وهو لله رب العالمين خالصة، الله لا إله إلا هو. وهذا خبر لهذا المبتدأ، الله لا إله إلا هو، إثبات لإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده، لأن الإله بمعنى المألوه والمألوه المعبود، فلا معبود بحق إلا الله، وأما ما يعبد بغير حق فحدث عن كثرته ولا حرج. فالناس يتخذون معبودات كثيرات من دون الله تبارك وتعالى، وأما الإله الحق الذي ينبغي أن يعبد وحده فهو الله تبارك وتعالى. لا معبود بحق إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي، وهذا خبر تام، القيوم خبر ثالث، وأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفة الحياة. وصفة الحياة لله تبارك وتعالى إنما هي على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فحياته ليس كمثلها حياة، حياته جل وعلا ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بزوال كحياة الأحياء المخلوقين الذين خلقهم الله وأعطاهم الحياة، فحياتهم مسبوقة بالعدم ملحوقة بالزوال. وأما حياة الله تبارك وتعالى فكاملة، وحياة الأحياء فيها من الآفات ما فيها، وحياة الله تبارك وتعالى كاملة فهي مبراة من تلك الآفات والنقائص كلها. الحي من الأحياء تدركه ما في هذه الحياة التي يحياها من صنوف الآفات التي تعتريه من المرض ومن العجز وما أشبه من تلك الآفات. وأما الله تبارك وتعالى فهو الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيعول قائم بذاته وقائم بغيره سبحانه وتعالى، قيوم على وزن فيعول، وهي من القيام، والله رب العالمين قائم بنفسه قائم بغيره، فهو عز وجل غني عن جميع خلقه وهم جميعا في حاجة إليه جل وعلا، إذ وجودهم منه سبحانه وتعالى الحي القيوم العزيز الذي يحتاجه كل موجود ولا يحتاج أحدا. الحي القيوم لا تأخذه سبحانه وتعالى سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وعبر بالأخذها هنا لأن النوم قد يكون أخذا باختيار وقد يكون أخذا باضطرار، فإذا كان باختيار فلا يكون أخذا في حقيقة الأمر، فعبر بهذا لنفي هذا وهذا، لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة مقدمات النوم من الوسن وما أشبه، فالله رب العالمين مبرأ عن هذا النقص كله، مع أن هذا الوصف بالنسبة للإنسان مثلا يكون كمالا كما يكون نقصا، فهو نقص في الإنسان أي النوم لأنه لا يستغني عنه، فالإنسان لا يستطيع ألا ينام، لا بد أن ينام، فهذا إذا كان الوصف على هذا النحو كان نقصا، ولكن النوم يكون كمالا أيضا إذا كان من صحة لا من اعتلال، لأن الإنسان ربما لا ينام لأنه يكون مريضا لا يستطيع أن ينام، فيكون النوم كمالا في حق الإنسان كما يكون نقصا فيه على ما هو معه. وأما الله جل وعلا فلا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض هو ملك لله تبارك وتعالى، فمهما اتخذ الناس من معبود سماوي كالملائكة في السماوات أو معبود أرضي من ولي أو نبي من حجر أو شجر أو مضر أو بخر، مهما اتخذ الناس من معبود فكل هذا مملوك لله تبارك وتعالى، فكيف يكون ما هو مملوك لله جل وعلا كيف يكون مستحقا للعبادة مع الله أو من دون الله تبارك وتعالى؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والشفاعة طلب الخير للغير، ولا يشفع أحد ولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الله تبارك وتعالى إلا بإذن الله تبارك وتعالى، كما في حديث الشفاعة أن النبي يسجد عند العرش يحمد الله تبارك وتعالى ويثني عليه بمحامد قال لا أعلمها الآن، يفتح الله تبارك وتعالى علي بها. ثم ينادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويؤذن له في الشفاعة: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع. فيأذن الله تبارك وتعالى لصفيه ونبيه وخليله ونبيه وكليمه محمد بالشفاعة عنده، لا يشفع ابتداء لا هو ولا غيره صلى الله وسلم وبارك عليه. فالله رب العالمين متفرد بالأمر كله، لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء من علمه بمعنى معلومه، أو من علمه الذي يعلمهم إياه ربنا تبارك وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين. وأما السماوات والأرض فهي بالنسبة إلى الكرسي كالحلقة في الفلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والأرض. فما أعظم هذا الخلق العظيم الذي هو عرش الرحمن الرحيم الذي استوى عليه ربنا جل وعلا. الرحمن على العرش استوى، أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الاستواء على عرشه، وعرشه هو أعظم مخلوق من حيث العظم والكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما السماوات السبع والأرضون في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والأرض. فيا لله ما أعظم عرش الله، الرحمن على العرش استوى، أثبت الله تبارك وتعالى استواءه على عرشه سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، أي لا يثقله سبحانه وتعالى ولا ينوعه حفظهما، وهو العلي العظيم، علي في ذاته، علي في صفاته، علي في قهره، له علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر، والقلوب متعلقة بصفة العلو لله. فإنه ما سجد ساجد يدعو ربه إلا قال وهو ساجد، وهو ممرغ أنفه في التراب ساجدا لله جل وعلا إلا قال سبحان ربي الأعلى، فتوجه قلبه إلى جهة العلو. الناس عندما يدعون لا تتوجه قلوبهم إلى جهة السفل، وإنما تتوجه قلوبهم إلى جهة العلو. جعل الله رب العالمين الإقرار والإثبات لصفة العلو، علو الذات لله العلي الكبير المجيد المتعال، جعل الإقرار والإثبات لهذه الصفة العظيمة من صفات ربنا جل وعلا، جعلها غريزة مغروزة في النفس الإنسانية. فإنه ما قال قائل يوما يا رب إلا وجد ضرورة في نفسه تتجه إلى جهة العلو، لأنه يعلم أن لله تبارك وتعالى صفة العلو، علو الذات، وأنه جل وعلا مستو على عرشه بذاته، وهو بائن من خلقه، لا شيء من خلقه بداخل فيه، ولا هو سبحانه بداخل في شيء من خلقه، وهو العلي العظيم، له العظمة كلها وله المجد سبحانه، وهو على كل شيء قدير. هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. لما كانت أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها في توحيد الله، في بيان إثبات أنه لا معبود بحق إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ففيها إثبات صفات ربنا تبارك وتعالى، وفيها إثبات أسماء الله رب العالمين، وفيها بيان أنه جل وعلا متفرد بالأمر كله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
ولو كان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الأمر الكبير وهو توحيد رب العالمين هو أول ما تعقد عليه الخناصر عند البدء في الدعوة إلى الله، وكل مجتمع لا يأخذ حظه من الدعوة إلى توحيد ربه، فإن فيه من المبادل والمفاسد ما فيه على قدر بعده عن توحيد رب العالمين. بهذا جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وبه بدأ وبه أمر عند البدء في الدعوة إلى الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية للبخاري أن يوحدوا الله. هذا أول أمر في كتاب الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا الله وحده، هذا أول أمر في كتاب الله رب العالمين. فالعجب المسلمين عندما لا يلتفتون إليه إقبالا عليه وتحقيقا له وإقامة لأركانه ودعوة إليه، فإنما تميز المسلمون في جميع العصور وفي جميع الأماكن بهذا الأمر الكبير، لأنه لا دين إلا دين الإسلام العظيم. إن الدين عند الله الإسلام، فديننا هو دين الإسلام العظيم الذي هو توحيد رب العالمين وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، ولا يكون ذلك إلا بتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يحققنا بالدعوة إلى التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة سيد الموحدين صلى الله وسلم وبارك عليه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أنزل الله تبارك وتعالى في آخر ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكبر محفل ومشهد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، وهو الدين المذكور في أول الآية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو الدين الذي أكمله الله تبارك وتعالى، أكمله الله رب العالمين لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة، لا يزاد فيه ولا ينقص منه. وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يكون في يوم من الأيام دينا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى دين الإسلام العظيم، وبين صلى الله عليه وآله وسلم فضله كما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لأن الدين عند الله الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيد لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، وقد أرسل إلى الثقلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فلا دين إلا دين الإسلام العظيم. الدين عند الله تبارك وتعالى الإسلام، وهذا الدين العظيم يسير ميسر، يسره الله رب العالمين ولم يجعل فيه من غموض خط. وهذه التراكمات التي تراكمت على الآيات البينات والأحاديث الشريفات على مر العصور ينبغي أن تزال بمعرفة حقيقة ما جاء به رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أرسله الله رب العالمين ليقيم به الملة العوجاء. كان الكفار يعلمون حقيقة ما أرسل الله به نبيه محمدا، كانوا يعلمون أنه إنما جاء ليدعوهم إلى إفراد الله رب العالمين بالعبادة. يجهل هذا كثير من جماهير المسلمين من المتأخرين، فيشركون بالله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سبحانه سلطانا، لأنهم لا يعلمون حقيقة ما أرسل الله به نبيه محمدا. إنما أرسله الله رب العالمين ليعبد وحده، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، ووضح أنه ليس له من الأمر شيء، وأن التحليل والتحريم لله رب العالمين وحده، فأخبر بذلك وأعلن به ولم يكتمه حاشاه صلى الله وسلم وبارك عليه، وبين أنه ليس له من الأمر شيء، وأن الكون كله مخلوق لله، مملوك لله، مدبر بأمر الله، وأما رسول الله فهو خلق من خلق الله، شرفه الله رب العالمين وكرمه وأعلى ذكره ورفع قدره صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو خليل رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب السرعان يقولون حرمت حرمت، يعنون الثومة، فسمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أيها الناس، أما إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، فأرجع الأمر إلى أصله صلى الله وسلم وبارك عليه، وخرج عليهم وهم يقولون إن الشمس كسفت لموت إبراهيم بن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، فقالوا: إنما وقع هذا الكسوف لأجل موت إبراهيم وليس الأمر كذلك. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مصححا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، ولو لم يكن كذلك حاشاه لاستغل هذه وحاشا وكلا، كما يفعل كثير من الناس عندما تقع الموافقات بقدر الله رب العالمين فيستغلها من يستغلها، ولو كان مدعيا أنه على الجادة بادي الرأي، وأما رسول الله فهو مبرأ من هذا كله، فخرج مصححا قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا وقع شيء من ذلك أمر بالعبادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فافزعوا إلى الصلاة والدعاء والذكر والصدقة، فأمر بإعادة الأمر إلى أصله. الله رب العالمين هو المتصرف في الكون وحده، وهو مدبر أمره من علوي وسفلي، إذ هو مالكه وهو الرزاق الكريم سبحانه وتعالى، ولذلك استحق أن يعبد وحده، لأنه لا يملك ذلك أحد سواه ولا يقوى عليه غيره، فلا ينبغي أن تصرف العبادة لغير وجهه الكريم. هذه دعوة المرسلين، وهي سر عزهم ومناط رفعتهم، فإذا حققوا ذلك رفعهم الله تبارك وتعالى. وقد أرجع شيخ الإسلام رحمه الله تسلط التتار على الأمة الإسلامية لما فشى فيها من علم الكلام، وما وقع فيها من الجحود لصفات الرب جل وعلا وأسمائه الحسنى، وما فشى بين الناس من التعطيل والتأويل، فأرجع ما كان من تسليط التتار على أمة الإسلام لما وقع من الانحراف في المعتقد، إنه هو سر تسليط الأمم الكافرة الفاجرة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها إن فرطت في هذه الأمانة العظيمة فمن يحملها؟ إن وقع منها تقصير فيها أو قصور فمن يجبره؟ إذا لم تقم بهذا الأمر العظيم فمن الذي يقوم به؟ وإذا حادت عنه أو قصرت فيه فهل يلام من كان على الكفر قائما أو في الضلالة سادرا أو في الغي فاجرا؟ فهذه الأمة المرحومة التي هي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. هذه الأمة مناط عزيها في توحيد ربها. الصحابة رضي الله عنهم سلوا العروش وطوحوا بالتيجان وملكوا الأرض، ملكوا الأرض كلها بفضل ربهم، وأكثرهم من الحفاة العراة إلا مما يستر العورات، ولا يملكون العدة الكافية ولا العدد الوافية، وإنما كانوا يكونون كالقطرة في الخضم البائد عددا وعدة، ولكنهم كالجبال الشاهقات تحقيقا لتوحيد رب الكائنات واتباعا لنبي رب الأرض والسماوات. هؤلاء الأصحاب إذا نظرت في حالهم وجدت أن أكثرهم كان لا يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، كانوا لا يجدون من القوت ما يكسر الجوع، ومن الثياب ما يستر العورة إلا بالكد الكاد. وما غزوة الخبط منك ببعيد، إذ كانوا يخبطون فروع الأشجار بالرماح حتى تتساقط الأوراق، فأكلوا الأوراق حتى تقرحت الأشداق، وكانوا يكونون كما في غزوة العسرة حفاة لا يجدون ما يتقون به حر الشمس، يتلظى على الرمال المحرقات التي لو وضع عليها اللحم النيء لصار نضيجا، تعبق في الأجواء رائحة شوائه بل رائحة احتراقه، حتى انتقبت منهم الأقدام، وكانوا يجعلون اللفائف على أقدامهم وهم ذاهبون للجهاد في سبيل الله، لا تني لهم عزيمة ولا ينحط لهم همة، وإنما هم بإيمانهم يستعلون على واقعهم. وهل رأيت قط جندا يخرج مقاتلا يتعرض للاستئصال والفناء لعدم التناسب في العدة والعدد والعتاد؟ هل رأيت قط جندا يخرج مجاهدا وقوته نواه؟ ليس لكل جندي نواه، وإنما هي نواة تتداول، يأخذها هذا من جند الله يمصها ليتحلب بها ريقه، وهو فعل منعكس شرطي كما ترى أو غير شرطي إن كنت ترى، فيجعل النواة في فمه حتى يتحلب ريقه، هذا يخرج مجاهدا في سبيل الله. نعم، وليست له النواة، وإنما يعطيها هذا لهذا ليأخذ منها بغيته وليقضي بها وطره، فإذا وصل إلى ذلك بقدر ربه أعطاها لأخيه. هذا جند يخرج مهاجرا في سبيل الله مجاهدا. نعم، عدتهم وعتادهم شيء يسير، تنتقب أقدامهم إذ لا ظهر يحملهم، فملكوا الدنيا كلها كيف؟ بدين الله. ما هو؟ توحيد رب العالمين واتباع سيد المرسلين، هذا دين الله الذي أعز الله رب العالمين به هذه الأمة في صدرها المبارك. ثم لما فرط القوم بعد صاروا إلى ما تعلمون، ولذلك لما تسلط الصليبيون على أرض المسلمين لغلبة أمثال العبيديين الذين ينعتون أنفسهم ظلما وزورا وكذبا ومينا بالفاطميين، وإنما هم أبناء عبيد القداح، وكان يهوديا وهو رافضي جلد، لما تسلطوا على المغرب والمشرق وملكوا مصر وما حولها وحرفوا الناس عن السنة، وتسلط على الأمة الصليبيون لما جاء في آخر عهدهم فاستوزروه صلاح الدين، وهو إن كان أشعريا رحمه الله وغفر له وعفى عنه، إلا أنه أرجع الأمة إلى السنة في الإطار العام الذي يقابل الرفض والتشيع وبغض الصحابة وسب أمهات المؤمنين، لما رجعوا إلى السنة نصرهم الله رب العالمين. إنه لا عزة ولا نصر إلا بالعودة إلى ما جاء به رسول الله، ولا رفع للمذلة والذل، ولا إبعاد للضيم والجور إلا بالرجوع إلى ما جاء به رسول الله. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فاجتهدوا في تحقيق التوحيد، واعلموا هداني الله وإياكم إلى صراطه المستقيم أن من أظهر ثمرات التوحيد أن تكون حسن الخلق على أخلاق رسول الله، ينجيك الله به من النار، ولا ينجي من النار إلا الموحدين، فإنه حرمها جل وعلا على الموحدين الخلص كما حرم الجنة على المشركين. وقد أخرج ابن حبان والترمذي من رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ كذا الرواية: كل قريب هين لين سهل. ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار أو يحرم على النار؟ ثم أجاب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل قريب لا يوغل في عناده ولا يلج في ضلاله، والرسول صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، ما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وما انتقم لنفسه في شيء قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. هذا من ثمار التوحيد، وهذا سيد الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يحرمه الله على النار ويحرم عليه النار: كل قريب هين لين سهل، فلا تكن مستصعبا، لينوا بأيدي إخوانكم وحققوا توحيد ربكم. ومن أجل ثمراته وأظهرها عند تحقيق التوحيد الحق أن تكون حسن الخلق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يجعلنا بفضله ورحمته ومنه وجوده وكرمه تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.